إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولو نظرنا إلى لفظ بنية نستشعر أن ذلك بناء، ولكل بناء قواعد. والتقديم بشهادة أن لا إله إلا الله، ثم التثنية بالصلاة، ثم التثليث بالزكاة، ثم بعد ذلك ذكر الصوم والحج، يبين أن هذا ترتيب مقصود، حيث أن شهادة لا إله إلا الله هي أم القواعد وأصل الأصول. الذي لا يستقيم بناء هذا المبنى ولا يصح إلا إذا سار على هذا الترتيب، وهو أن تؤصل قاعدة لا إله إلا الله، وأن تستقيم هذه القاعدة بحيث يبنى عليها ما فوقها من قواعد، ثم يبنى على ما فوقها من قواعد ما فوقها من مبنى، ثم بعد ذلك يتكرر ما يترتب عليه إعلاء المبنى. وأهم ما في هذا المعنى هو أن تعلم أن القاعدة الأساسية وأن أصل الأصول وأن أصل القواعد هو لا إله إلا الله. وهذا يعني أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، بل هي قاعدة، بل هي أصل، بل هي أولا، بل هي العقيدة، بل هي أصل الأصول، بل هي أم القواعد التي لا يقوم المبنى إلا عليها. والمعنى أنه إذا اختلت قاعدة لا إله إلا الله فلا قيام للمبنى، وسيكون قد بني على جرف هار ينهار بمجرد إقامته، لأنه لا أصل يرتكز عليه ولا قاعدة يقوم عليها. وهذا المعنى فهمه الكفار عندما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، وجمعهم ونادى فيهم صلى الله عليه وسلم وقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يتفهموا أو لم يصل إليهم أن لا إله إلا الله مجرد كلمة، بل قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ففهموا أن لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله عز وجل بالعبودية، تقتضي توحيد الله إلها، وتقتضي محو ومنع والكفر والنفي كل ما سواه. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هذا المعنى غاب عن كثير من المسلمين بسبب أنهم تقلدوا بعضهم البعض في دينهم، فنحن في بلد مسلمة وشعب مسلم أو غالبه من المسلمين، وبالتالي أقبنا الإسلام بالوراثة، فتوارثنا الإسلام أبا عن أب أو أبا عن جد، والجد هو ما أعلى من الأب، وتفرع منا النسل يتوارث عنا الدين دون أن نهتم بإقامة ذلك الدين علما وتأصيلا وفهما، ولكن نتوارث حتى الصلاة، نتوارث أداءها دون أن نتعلم أحكامها، حتى الطهارة من الوضوء والغسل ونحوه نتعلمه بالتقليد ولا نتعلمه بالتقييد، نتعلمه بالتقليد ولا نتعلمه بالتقييد. وهذا خلاف ما كان عليه السلف، فالسلف كانوا إذا شب الصغير أو إذا بلغ الحلم كانوا يعلمونه ما ينبغي أن يعلموه من أصول الإيمان ومن قواعد الأحكام، حتى أنهم كانوا يسلمون أولادهم الصغار إلى من يعلموهم الأحكام والعقائد والأصول في صورة ما يعرف بالمتون، وهي جمل مرتبة أو جمل شعرية رجزية أو كتب أو جمل نثرية تجمع جملة الأحكام مع بعض البيان ممن يعلمه إياه. لكننا في كثير من الأحيان نسلم ونتوارث الإسلام ونتوارث الإيمان ونتوارث الصلاة والأحكام دون أن نتعلمها، حتى أن الرجل منا يشيب ولم يتعلم من الدين شيء، ولكنه قد أخذ ذلك الدين بالتقليد. وهذا يعني أننا قد يكون عندنا من الخلل فيما يتعلق بتلك القواعد، وخاصة بأم القواعد بلا إله إلا الله، بمعنى أننا ينبغي أن نعلم إن كنا قد تورثنا الصلاة فلعل الخلل فيها لا يهلك، وإن كنا قد تورثنا الصيام فلعل الخلل فيه لا يهلك وإن كان ضار، أما إن كنا قد تورثنا لا إله إلا الله فإن الخلل فيها يهلك. ذلك أن الخلل في لا إله إلا الله يعني كسر أم القواعد وأم الأصول وأصل الأصول الذي إن لم يقم لا يقوم الدين. لقد كانت دعوة الرسل جميعا عندما أتوا أقوامهم كانت إلى هذه الكلمة، من حيث كونها أصل، ومن حيث كونها أم القواعد، وليس من حيث كونها كلمة. كل رسول أتى قومه قال أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه تعني أنهم لم يخاطبوهم بأن يقولوا لا إله إلا الله بقدر ما خاطبوهم بأن يتفهموا معنى لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا فيه بيان لمجمل معنى تلك القضية ومجمل معنى ذلك الأصل، وهو أنه نفي وإثبات، إيمان وكفر، لا إله كفر، إلا الله إيمان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله، وفيكون المعنى هو مدلول تلك الكلمة، وهذا يبين أن هذه الكلمة لم تكن مجرد كلمة، بل كانت قضية، بل كانت هي موطن الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. لم تقم الخصومة بين قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم، بل ومن غابر الغابر لم تقم الخصومة بين نوح عليه السلام وبين قومه الذين انتشر فيهم الشرك إلا من أجل معنى هذه القضية، وهي قضية لا إله إلا الله. إن من أعظم ما ابتلينا به فيما يتعلق بقوة ديننا وضعفه، وفيما يتعلق بمتانة ديننا وتفككه، وبما يتعلق بصحة ديننا وعدمه أو فساد ديننا وصحته، أعظم ما ابتلينا فيه ليس فقط ترك الناس للصلاة أو أداء كثير ممن يؤديها بغير ضوابط وأحكام حتى ترد على صاحبها لأنها إما مضيعة وإما مفسخة الأركان أو غير ذلك، لكن البلوى الأكبر والمصيبة الأعظم هي غياب معاني لا إله إلا الله والتعامل مع لا إله إلا الله على أنها كلمة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. يعني هذا المبنى أول ما يبدأ به وأول ما تقر. ألا ترى إلى العمارة الضخمة أو المبنى الكبير، تجده يقيمون له في الأرض قاعدة كبرى حصيرة خرسانية ثابتة، حتى إذا ما أقاموا عليها القواعد ثم بعد ذلك الأعمدة ثم بعد ذلك المبنى، كان ذلك مدعاة لألا يميل المبنى، كان ذلك مدعاة لألا يخر المبنى، لألا ينفصم، لألا ينقسم، لألا ينهدم. كذلك إذا قام مبنى الإسلام على لا إله إلا الله كان مبنى صحيح وكان مبنى نافع، حتى وإن كانت فيه بعض الجدر المشرخة وبعض الجدر المهدمة وبعض الجدر التي فقدت بعض كمالها من اللبنات، إلا أنه مبنى قائم لا ينهار، مبنى قائم لا ينهار. والمباني إذا قامت على قواعد صلبة تقوم ولا تنهار، وقد يكمل بعضها وقد ينقص. فنحن نعلم أن الدين يزيد عند أناس وينقص عند آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أقاموا مبنى صحيح والناس تتفاوت في ذلك، فالناس في دينهم ومبناهم، مبنى إيمانهم، مبنى إسلامهم، مبنى دينهم، هناك مبنى عال، هناك مبنى فاره، هناك مبنى محكم، هناك مبنى مجمل مزين، وهناك مبنى قفر، وهناك مبنى منخفض. ولكن متى صح ومتى قام على قواعد سليمة لا ينهار. العبرة ليس بجماله ولا بكماله، بقدر ما أن العبرة بكونه ماذا؟ بكونه لا ينهار. لأن من أتى الله عز وجل بمبنى سليم، بمبنى غير منهدم، نفعه حتى لو كان مبنى مكون من غرفة واحدة، حتى لو كان مبنى قفر، لكنه قام على قواعد. أما إذا جاء بما يظن أنه مبنى عال حسن فيه من القرآن والصيام والذكر والصدقة والتسبيح وغير ذلك دون أن يقيمه على القواعد، يأتي يوم القيامة يجده سراب لا يجد منه شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني بنوا من بناء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، صلوا وصاموا وذكروا وسبحوا وتلوا وذهبوا وأبوا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنه أقيم على غير قاعدة، أقيم على غير قاعدة. إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالصحابة رضوان الله عليهم في إقامة هذا الأصل الذي سيقوم عليه مبنى الدين 13 عاما، يربيهم على كل ما يتعلق بمقتضيات أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سواء كان من إنزال الله منزلته ومعرفة الله ربا وإلها ومعرفة ما له من صفات من أسماء وصفات وأفعال تليق به جل وعلا، وما تقتضيه من موالاة من يوالي ربنا، من يوالي ربنا عز وجل، وما تقتضيه من البراء مما برئ منه الله عز وجل، وما تقتضيه من حب ما يحب وبغض ما يبغض، وما تقتضيه من اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام على ما أتى به وأخذ ما أتانا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن لا نستجيب لذلك إلا من خلال مقتضى تلك القاعدة التي يبنى عليها كل ذلك. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على ذلك. كم أنت بذلت من وقت وجهد في إقامة تلك القاعدة من عمرك، من وقتك، من جهدك؟ كم تعلمت مما يتعلق بأصول لا إله إلا الله؟ أقسم بالله العظيم لو أنك قررت من الآن أن تتعلم ما يتعلق بإقامة قواعد لا إله إلا الله في قلبك ولسانك وفهمك ووجدانك فضلا عن عملك، كما كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم، من باب أن تجعل أم القواعد التي ستبني عليها مبناك صلبة لا تميد ما كف ما بقي من عمرك حتى ولو كنت شاب في متوسط العمر. لماذا؟ لأنها قضية القضايا، ولأنها لابد من استيعابها وتدبر ما فيها بعلم كل بفهم وعلم كل ما ترمي إليه من قواعد المعتقد الذي نأخذه بكلمة. أذكر مرة من المرات تخاصم واحد من الناس يدرس معي وآخر لا يعجبه، فقال يعني هذا له من السنين الطوال يعلم العقيدة ونحن نعلم العقيدة وما درينا مثل ما يفعل، فالعقيدة ما هي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن نعلم ذلك. تنكر لأن تكون هناك سنين طوال لتدريس العقيدة، لأن العقيدة ما هي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن نعلمها. يبقى إيه؟ ما الذي يجعل بعض الناس يظل سنين يتعلم ذلك؟ تضيع وقت. تصور أن بعض الناس يمكن أن يرى أن فهم مقتضيات لا إله إلا الله التي لما غابت عن الأمة هزؤت وصارت في أزيال الأمم، ليس من باب الاقتصاد ولا السياسة ولكن من باب العز والكرامة. إن أمة ذات عقيدة تغلب الأمم كلها، لأنها تنال معية الله، تنال معية الله حتى لو كانت تأكل الجراد، حتى لو كانت تنام على التراب. لكن من يوم أن عبدنا الدرهم والدينار وصارت قيمة الأمم بما معها من أموال، فرطنا في شرفنا وعزنا وفرطنا في سبب كرامتنا، ولهسنا وراء الدول من شيوعية أو رأسمالية، من شرقية أو غربية، على أمل أن نكون أمثالهم من أصحاب الأموال والدسور، فلا نلنا هذا ولا ذاك، لأننا أمة قوامها في عقيدتها وليس قوامها في أموالها، بدليل أن هذه الأمة قد أعطي فريق منها من الأموال ما تقوم به تلك الدول. دول البترول هي التي تدعم اقتصاد دول الحرب ودول الكراهية للإسلام ودول الصد عن سبيل الله من أمريكا وأوروبا ومشابه. لماذا؟ لأن بنوكهم متضخمة بودائع تلك الدول، وهم مسلمون قد أعطوا من الأموال لكنها لم ترفع شأنهم ولم تعطيهم كرامة ولم تعطيهم قوة ولا عزة، وصاروا يأتمرون بأمر أعدائهم وصاروا يسيرون على مخطط أعدائهم أو أعداء دينهم. ماذا فعلوا بالأموال؟ لم يفعلوا شيء. هذه أمة لا تقوم لها كرامة ولا تنال عز ولا تعرف الشرف إلا من خلال معتقد تنال به معية الله، لأنك إن نلت معية الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. لو نلت معية الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن لابد أن تعلم أن هذه الأمة لطالما بحثت عن الدرهم والدينار، حتى الحكومة القائمة الآن ليس من الإنصاف أبدا في مسالكها أن تشعر الناس بأن الحل الاقتصادي هو الذي سيجعل الناس في كرامة وسيذهب عن الناس كل ندامة. لا والله، الحل الإيماني فقط لا غير، وهذه ليست مسألة تحتاج إلى اجتهاد المجتهدين أو تحتاج إلى فكر المفكرين أو فقه الفقهاء، بل هي منصوص عليها متقررة. من آمن فاز ومن لم يؤمن هلك. لابد أن نعلم الأمم الأخرى وهي الأمم الكافرة وهي الأمم التي سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الأمم متوعدة بفتح الدنيا ومتوعدة بكثرة الأموال استدراجا من الله، افهم هذا. هناك أمم لا تقوم أبدا إلا بالإيمان، وهناك أمم تفتح عليها الدنيا ليكون ذلك سبب هلاكها. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولذلك يعلم الله تعالى أن كثيرا من نفوسنا ستغتر بما يتقلبون فيه. إحنا مش عايشين، إحنا مش دولة متحضرة، إحنا دول متخلفة، إحنا دول زبالة، إحنا دول كلها تراب. لماذا؟ مفيش فين؟ لماذا لا نكون كأمريكا ولا كأوروبا؟ لماذا عندهم الحضارة والديمقراطية وحقوق الإنسان؟ ده أنت تنظر إلى ذلك فتغتر بما عندهم، والملك يبين لك فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الملك يبين لك لئلا تغتر بذلك. من منا عندما يرى تقلبهم في البلاد، الحضارة والإنسانية والنظافة والتقدم والاقتصاد والطب والعلاج والأدوية والنظافة في الشوارع والزبالة، من منا يقول حرموا من كل شيء وما أعطوا أي شيء؟ لأنهم وإن تنعموا في الدنيا مهما تنعموا فهي لحظات قليلة. قالوا كم لبثتم عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، لو أن الإنسان عاش في الطرف المطلق من سن يوم إلى سن 60 عام أو 70 عام أقصى حد ثم مات، ماذا يساوي ذلك في مقابل لحظة من لحظات الآخرة في نعيم مقيم؟ لا يساوي شيء ولا يداني شيء. لو أن عبدا عاش على التراب وفي التراب ويأكل التراب من يوم أن ولد إلى 70 عام في إيمان، فوالله قد أخذ كل شيء وقد فاز بكل شيء. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا يغرك تقلبهم في البلاد، متاع قليل ثم مواهم جهنم. لابد أن نفهم ذلك، لابد أن تستوعب ذلك. متى يكون دينك عزيز عليك؟ متى تستشعر أن دينك هو شرفك؟ متى تستشعر أن دينك هو كرامتك؟ متى تستشعر أن دينك هو عزك؟ هذا الأمر لما صارت القضايا الاقتصادية وصارت القضايا الدنيوية وصارت المصالح المادية وصارت الحياة التجريبية، يقول لك ما غيب ومش غيب وجنة ونار وحلال وحرام. يا عم ده بيضحكوا عليكم، فين احنا عايشين؟ فين الدول؟ ليه ما نكونش كالدول دي؟ انا اريد ان اقول لك ابحث عن الاولى فالاولى. ليس من الممنوع ان تكون نظيفا، والدول والشوارع والطب والزراعة والهندسة والتجارة ليس من الممنوع، لكن الممنوع ثم الممنوع ثم الممنوع ان تكون امة تخلفت عن سبب عزها وسبب كرامتها. لقد مر المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بظروف اقتصادية لم يمر بها أحد، حوصروا في حصار الشعب وظلوا 3 سنوات في قحط، في قحط وشدة وفقر، لم يجدوا الطعام ولا الشراب ولا المأوى ولا المنام، ناموا في بين الجبلين في مأمن حتى لا يغتلوهم الكفار، وما ردهم ذلك عن دينه. لكن كيف شأنهم وكيف ذكرهم؟ هل أنت تقول أولئك نفر الغلابة، الناس الغلابة المساكين اللي مليقوش يأكلوا تكلم عليهم كده؟ بتقول الناس اللي نامت في التراب، اللي كلوا جلد، اللي كلوا الجلود المدبوغة، واللي كلوا ورق الشجر؟ ولا أنت بتقول أولئك النفر الذين كان الرجل منهم يمشي على الأرض وهو من الجنة؟ أنت تقول عنهم ماذا؟ تقول الفقراء المساكين المعفنين، ولا تقول رضي الله عنهم؟ ماذا تقول عنهم؟ أنت ماذا يقال عنك؟ فارس ماذا يقال عنهم؟ روم ماذا يقال عنهم؟ أمريكا ماذا يقال عنهم؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء لم يرفعهم دنياهم، هؤلاء لم يعلو ذكرهم بما معهم من أموال، إنما على ذكرهم وتكرموا وشرفوا وأعزوا بدينهم، ولم يعزوا بصلاة أو بصيام بقدر ما أعزوا بسبب العز وهو لا إله إلا الله. ولذلك أنذر الله أمة المسلمين، مش الأمة مش الأرض كلها، أمة المؤمنين، بأنهم إن تخلفوا عن هذا الأصل ولم يقيموه وتخلفوا عن سبب العز وتخلفوا عن سبب الكرامة والدين والعلو أنه سيستبدلهم وسيأتي بغيرهم ممن هم أهل لذلك، ولم ينذرهم بالاستبدال إذا تخلفوا. يا أيها الذين أمنوا إذا أغلقتم مصانعكم وتخلفتم في اقتصادكم وصارت شوارعكم زابلة وصارت أموركم محقرة، ليس هذا شأن الله، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وما قوم مؤمن أبدا بما عنده من مال، إن أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبكون من أنهم أسرياء، ولكنهم أمرهم إلى ربنا، يعملوا إيه؟ كانوا بيبكوا، كانوا يبكون، كان ما اللي معهم فلوس منهم كانوا بيبكوا لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم إلى الجنة بألف عام، فبكوا مش عايزين، لكن هيعمل إيه؟ من الذي قدر أن يكون هذا زمال وهذا فقير؟ لم يكن الفرق، بل كان فرق الدنيا سبب ألم ولم يكن سبب سعادة. تعال أنت خليك فقير، تقول لي يا عم حي النهاردة موتني بكرة، أنا مستعد ما أصليش، بس المهم لا أكل وعيش حياة كويسة. من الناس من يقول ذلك، عافانا الله وإياك، حفظ الله علينا ديننا، لكن لابد أن تعرف قدره، لأنه من لم يعرف قدر النعمة لا يشكرها، ومن لا يشكر النعمة زالت عنه. من لا يعرف قدر النعمة لا يشكرها، ومن لا يشكرها زالت عنه. فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم كرامتهم. عمر رضي الله عنه تولى أمر المسلمين. شوف انت النهارده كل يوم تقول ايه، الله كذا ويعمل كذا في مرسي ويسوي كذا في مرسي، واللي عملوا مرسي وخربوها وعملوها. طب لو كنت انت او لو كان هذا الشعب في عام الرمادة في زمن عمر ولا يجد حتى التراب يأكله، النهارده عشان يقف قدام السولار ساعة ولا ليلة يخرب بيت ويحرق بيت وبالاخر بيلاقيه، ولو وقف عشان يجيب اكل ولا شرب بالاخر بيلاقيه، لكن لما تقعد سنة لا تجد الا الحيوان تأكله، تمسك القطة تبدحها وتاكلها من شدة انك اسرفت على الموت، كنت هتقول ايه بقى؟ ماذا كنت ستقول على عمر؟ هب انك ممن اصابه عام الرمادة، ماذا كنت ستقول؟ هتقعد تقول يحرق ويقعد ويخرب ثلته قايم نايم؟ لم يسمع عمر من احد من رعيته ذلك. لماذا؟ لانهم تأصل عندهم ان المقادير والارزاق والضيق والسعة وكسب الدنيا مقسوم من لانهم لا اله الا الله حي عندهم. احنا ديننا بالميراث يا اخوانا، انا ورثت الدين عن ابويا، ان انا ابويا مسلم وانت نفس الحكايه، انما كل تقول لك ان انا تعلمت تدبرت فهمت عرفت اصوله عرفت فروعه، لا الكلام ده نسال الله ان يرزقنا ذلك، لكن احنا معظمنا وارثين بالميراث، انت مسلم بالميراث، لكن لابد ان تكون مسلم بالتقييد بالمتابعه بالتدقيق بالقيام على الاصول. فعرفوا من اصابتهم المجاعه في زمن عمر، وسمي عام الرمادة لان الناس وجوههم من شده الجوع وقله الوجد اسودت وجوههم كان عليها رماد، فسمي عام الرمادة، الناس كلها كانها كل الوشوش كان جايب عليهم رماد من الحريق على وجوههم مسوده، ليست مسوده يعني غضبا ولكن من قله الوجد. يقول لك فلان عنده انيميا، وشه بص عامل ازاي وحالته تعبانه ازاي وفقير ازاي، ومع ذلك لم يتكلم احد في عمر بكلمه، لم يتكلم احد في عمر بكلمه. لماذا؟ لأنهم يعلمون نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. من نحن؟ عمر ولا الهيئة الشرعية؟ ربنا. ها هذا لفظ يدل على متكلم عظيم. نحن ضمير جمع، إذا تكلم به المفرد يدل على متكلم عظيم، ولا يستحق به إلا الله، مع أنه قال إنني أنا، قال أنا بالمفرد، ولكن قال إنه، يعني قال أنا وقال نحن، استعمل قال ذكر ذا هذا وذاك، لكن أولى من يستحق أن يتكلم بنحن فقط هو الله. وإذا تكلم بها المخلوق لم يصب، يعني لما أي واحد رئيس ولا كبير ولا كذا يقول نحن هذا تجاوز، إنما المستحق أن يقول نحن بلفظ الجمع الدل على مفرد هو الله وحده سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الشاهد عباد الله أن القيمة قيمة العبد في دينه، ودينه أي أصله، أي أصله. ولذلك كل الرسل لم تكن لها دعوة مشتركة إلا هذه القضية الأصل، لأنها لو أقامها الناس وفرطوا فيما سواها نجوا، قد ينجوا ويكون آخر الناجين، لكن يكفي أنهم ينجوا. في بعض الأحيان عندما تسمع الأحاديث التي تتعلق بآخر أهل النار دخولا الجنة وكيف أنهم يخرجون من النار بعد إذ صاروا حمما، تتمنى أن تكون منهم. ليس من باب أنك تدخل النار، من باب أنك أنت لا تحرم الجنة، تقول أنا يريد حتى يجعلنا من آخر أهل الجنة دخولا، نسأل الله لا يحرمنا، وتقعد تتواسي نفسك. لماذا؟ لشعورك بالتقصير، لشعورك بالتقصير، إنه لأنه إذا أتى الإنسان بمبنى مهدم، لكنه بمبنى مشرخ ولا بمبنى بلية ولا بمبنى غير جميل غير مزين، ولكنه قائم، لكنه سليم، ينفع عند الله. حتى ولو كان الانتفاع بعد شيء من العذاب، لكن ينفع عند الله. اخرجوا من النار من قال في قلبه مثقال ذرة، مثقال شعيرة، مثقال برة. مبنى هزيل لكنه سليم، فلأنه هزيل لم يمنع عنه العذاب، ليس بمبنى عال، ليس بمبنى مرتفع، لكنه سليم. فقد يكون المبنى وضيع لكنه سليم، وقد يكون مبنى زينه أصحابه لكنه غير سليم، انهار بهم لأنه غير قائم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني أقمت قواعد لا إله إلا الله، أتيت بمبنى سليم، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. لابد أن نبدل الإحساس في القلوب، لابد أن نخلع التعلق بالدرهم والدينار والتعلق بالدنيا الذي أفسدنا في بيوتنا، وأفسدنا في زواتنا، وأفسدنا في همتنا، وأفسدنا في تعلق قلوبنا بالجهاد، وأفسدنا في الأحزاب والسياسات، وغلبتنا الأنا والأثرة، ومزق بعضنا بعض، وفرطنا في الأخوة في الإيمان، لأن الدنيا دخلت القلب فأفسدت قواعد القلب وأفسدت الأصول في القلب. لا بد أن تخلع ذلك، تغير وتبدل. حاس الله أن يغير بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله أن يغيرنا وإياكم إلى أحسن الأحوال. الحمد لله وكفى، وسلام على عباد الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما يربي أصحابه على هذه القضية التي تستقيم معها القلوب، والتي يصير بها القلب سليم، ويصير القلب لا ينظر إلا ما إلا ما إلا إلا إلى ما عند الله، فلا يرجو إلا ثوابه ولا يخشى إلا عقابه، ويعرف أن الشرف في هذا الدين، فيطلب الكرامة فيه ويطلب العز به، فيسعى إليه، يتعلم ويدعو إليه، ويوالي فيه ويعادي فيه، ويحب فيه ويبغض فيه. إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. والحب يساوي الولاء، والبغض يساوي البراء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علم كل من أذهبه ليدعو قوما ليسوا على الإسلام أن يكون أول الأمر إقامة تلك القاعدة، كما في حديث ابن عباس عند البخاري لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بن جبل إلى اليمن، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، بمعنى أنه قضية، هذه القضية. فإنهم علموا ذلك، إنهم تأصلت عندهم هذه القضية، إنهم أقاموا هذه القاعدة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. وهذا يعني أن العقيدة أولا، وأن لا إله إلا الله أم القضايا، وأن المبنى لا يقوم إلا على أم القواعد. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الترتيب هو الترتيب المتوافق مع عموم القرآن والسنة، إذ أنه بفعله فعل ذلك، والأنبياء من قبله فعلوا ذلك، والخصومة بينهم بين الأنبياء جميعا وأقوامهم كانت في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل دينا إلا بها، ومن خرمها انهدم دينه، وهو ما يعرف بارتكاب النواقض، بحيث أن الإنسان قد يقيمها ولكنه لا يدوم عليه. وأنتم تعلمون أن الإنسان قد يحسن دينه ثم ينقلب، ثم ينقلب. فربنا يقول ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ويقول أيضا سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، مبنى يعني هزيل، مبنى لو تزق يقع، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إذن هما اثنتان: أن تهتدي، أن تتمسك بدينك، أن تراجع قواعد إيمانك، أن تجدد دينك. تتعرف الصحابة رضوان الله عليهم كان همهم إيه من يوم ما آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتوا؟ تجديد الدين، كان ده همهم. انظر في سيرة ابن مسعود، انظر في سيرة معاذ بن جبل، دول علماء، دول علماء الصحابة رضوان الله عليه. تجد ابن مسعود كان يجالس أصحابه كل يوم خميس، يقول اجلسوا نجدد إيماننا. وكان معاذ بن جبل له من الأصحاب، وكان منهم الأسود بن هلال، كلما رأى قال اجلس بنا نؤمن ساعة. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه تعهدوا، اجلسوا نتعهد إيماننا. واحد عنده خزنة وفيها جوهرة، أو فيها رأس ماله، أو فيها أغلى ما يملك، بيقعد يبص فيها ويطمن موجودة ولا لا، أو يتعهد ذلك. لكن احنا الإيمان بالميراث، انت كده مسلم، مسلم تسب، تلعن، تحرق، تموت، تفهم ما تفهمش، فاهم حاجة ما انتش فاهم حاجة، كده كده مسلم بالميراث زي البطاقة. لا، الأمر ليس عند الله هكذا، ليس عند الله هكذا. الإنسان ممكن يروح دينه يتنسف دينه بكلمة. قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ولقد قالوا كلمة الكفر، زي سب الدين، سب الله، الاستهزاء بالله. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بالكلمة بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزات، وذكر في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به وأصحابه كنوع من الاستهزاء والاستخفاف، نزل فيهم قوله تعالى قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما فيش حاجة اسمها أنت كده كده مسلم، أنت كده كده مسلم، وأبوك اسمه محمد وأمك اسمها فاطمة، ده ما فيش حاجة اسمها كده. إنما في أنت مسلم إن أقمت قواعد الإيمان، إن صححت مسار الدين، إن أقمت قواعد لا إله إلا الله، ثم استمررت على ذلك، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هناك من ينقلب على وجهه، هناك من ينقلب على وجهه، هناك من ينقلب على عقبيه، هناك من يكفر بعد إسلامه، هناك من يكفر بعد إيمانه. هذا كله في القرآن، هذا كله في كلام رب العالمين. يبقى لابد الإنسان يراقب دينه، يترعب عليه. انت اسأل نفسك، ما هو أغلى ما تملك؟ ما الذي تتمنى أن تموت وهو معك؟ الجواب دينك، وهذا جواب لا يخفى عليك، لكن هل أنت فعلت بمقتضى ذلك الجواب؟ إنني إذا سألت نفسي أو أنت، أو سألت أنت نفسك، ما هو أغلى ما نملك؟ وما الذي ينبغي أن يكون معنا عند موتنا؟ كان الجواب الدين دون تردد. ولكن هل نحن نقيم بحالنا وبعملنا وبفهمنا وبتعلمنا بالسؤال إن كنا لا نعلم، أو بالتفهم، أو بالمدرسة إن كنا أهلا لذلك، أو غير ذلك من سبل التعلم؟ هل نحن مسالكنا تشهد بأن أغلى ما عندنا ديننا؟ إن مسالكنا في كثير من الأحيان تشهد بأن أغلى ما عندنا دنيانا، ونحن مؤمنون إيمانا جازم بأننا مفارقوها، بدليل أن الذي أنت فيه من مال أبيك لم يصل إليك إلا بزوال أبوك عنه، فلما زال أبوك وصلت إلى ما كان معه. إذن أنت متأكد، إذا أنت متيقن أنك ستزول، فهل أنت قدمت لنفسك؟ الله يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. دي قضية محسومة. إيه والخير بقى؟ تقول لي الخير أن أعمل للعيال عمارة وابني البيت للأولاد وأمن لهم مستقبلهم. يا عم أمن مستقبلك أنت، المستقبل هو ما بعد القبر، المستقبل هو ما بعد الموت، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. المستقبل الحقيقي مش ان انت هتبقى دكتور ولا نجار ولا مهندس ولا جوز البت ولا جوز الواد. الحقيقة ان المستقبل هو ما بعد الموت، ما بعد القبر. فالقبر اما روضة من رياض الجنة، واما حفرة من حفر النار. ولا يكون القبر أبدا 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 روضة من رياض الجنة إلا إذا أقمت دينك على قواعد لا إله إلا الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، والذين آمنوا، اسمع، ولفظ الإيمان إذا ذكره ربنا في القرآن فهذا لا يكون بالميراث، إنما يكون على مراده، وهم الذين آمنوا إيمانا شرعيا. فكثير منا يا إخواني ليس مؤمنين إيمانا شرعيا، كثير منا وارثين مقلدين، كثير منا وارثين مقلدين، وأحوالنا تشهد بذلك، وألسنتنا تنطق بما يدل على ذلك، وأعمالنا تنضح بذلك. هذه مسألة لابد أن نستوعبها، وإذا استوعبناها ألزمت كل عبد أن يفتش في دينه وفي نفسه، أهو من الوارثين؟ أهو من المقلدين؟ أم ممن أقاموا دينهم على أصول؟ أقاموا دينهم على أصول. لابد أن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآخرة أولها القبر. يثبت الله الذين آمنوا. آمنوا. لابد أن تبحث في نفسك وتسأل، أأنا من أهل لا إله إلا الله؟ أأنا من الذين آمنوا؟ أأنا ممن حقق الإيمان؟ أم أنا ممن بدلوا؟ أم أنا ممن ورثوا؟ أم أنا ممن قلدوا؟ واحد يقول لي يعني إيه قلدوا؟ أقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عند البخاري أن رجل يسأل عن لا إله إلا الله في قبره فيقول ها كلمة سمعت الناس يقولونها. قال التقليد. كتير منا بيقول لا إله إلا الله لأنه من أول ما طلع هو عيل صغير سمع أبوه وأمه بيقول لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، أقام لها وزنا الله أعلم. عرف لها أصولا، الله أعلم. عرف لها مقتضيات وحققها، الله أعلم. تعلمها، أقام الولاء والبراء، والى في الله وأحب فيه، وبرئ مما يبرأ منه وكره فيه وأبغض فيه، الله أعلم. لكن ممكن أنا لما بسمع الحديث ده الواحد بيترعب ويقول اللهم سلم ولا تجعلني منهم. الواحد يجي في القبر بدل ما يجيب بمقتضى إيمانه وبمقتضى دينه وبمقتضى فهمه، خاصة أن احنا في زمن في السب والطعن والملوتوف والضرب والحرق، ودين أم ودين أبو ودين كذا ودين كذا ودين كذا، ولعن وطعن وتسبيب. والآن بقت موضة وانت ماشي يقول لك يا مرسي، ويقول لك يا نور، ويقول لك مش عارف ايه، ياض احلق دانك ياض، وامك وابوك واللي كاني واللي ماني. معناه ان الدين صار مطية، ومعناه ان الدين بقى رخيص. فاذا كان هو رخيص فازداد رخص، ده معناه انه بقى ببلاش، بقى ملوش قيمة عند الناس. ودي من علامات الغضب، من علامات الغضب. إذا رضي الله على أمة أعلى إيمانها وثبتها على الحق ونصرها بدينها، وإذا غضب الله على أمة استبدلها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم اللهم اجعلنا منهم يا رب، يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انظر إلى القوم الذين يحبهم ربهم، لم يذكر صياما ولا صلاة ولا تسبيحا ولا سبحة ولا ذكر ولا صدقة ولا كفالة يتيم، وكل ذلك من الخير، إنما ذكر الأصول التي يقوم عليها ذلك. فمن كفل يتامى، ومن أطعم محرومين، ومن كسى مساكين، ومن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين، ومن صام من الأيام ما صام، ومن ذكر وسبح وصلى على غير هذا الأصل، فهو مبنى على جرف هار ينهار. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طب صفاتهم ايه بقى ما دام وصلوا المرتبة دي؟ انهم اقاموا القواعد، اذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يبقى الدنيا فين بقى؟ فين مكان الدنيا في المواضيع دي؟ ملهاش مكان، لانهم يريدون ان يجعلوا الدنيا مزرعة الاخرة. يا اخوانا لابد أن تتدبر عندما ترى جسد في خشبة مسجى فيها لا حراك له، وتعلم أنه ابتدأ مستقبله الذي كلنا يقول نعمل المستقبل. العاقل هو من عمل لمستقبل ما بعد القبر، ولا عمل لمستقبل ما بعد القبر إلا بلا إله إلا الله، لأنه بغير لا إله إلا الله، بغير لا إله إلا الله، الله قال لكل عامل لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وقال لكل عامل بغير أصول لا إله إلا الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما من قامت قواعد لا إله إلا الله فإن الله عز وجل يمن عليه بالرضا حتى وإن دخل النار لكثرة ذنوبه. أقيموا لا إله إلا الله في قلوبكم، واعلموا أنها العروة الوثقى التي لا انفصام لها لمن أقامها، واستمروا عليها حتى تلاقوا ربكم. اطلبوا التغيير فيها، فإن من غير بها تغير إلى أحسن الأحوال، ومن تغير عنها تغير إلى أرض المهالك، نعوذ بالله من الخزلان. أسأل الله العلي الكبير أن يهدينا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم قيد لنا في بلادنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم اجعلنا من الأذلة للمؤمنين، من الأعزة على الكافرين، ممن يجاهدون في سبيلك ولا يخافون فيك لومة لائم. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. املأ قلوبنا بالإيمان، نورها بالدين يا رب العالمين، واجعل قلوبنا معمرة بلا إله إلا الله. أقمنا على مقتضياتها، واجعلنا من أهلها، ونور بها قلوبنا ونور بها بصيرتنا، واجعلنا من أهل الإيمان. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لموتى المسلمين وارحمهم رحمة تسكنهم بها جنتك، تجاوز عن سيئاتهم واغفر ذنوبهم. اللهم وجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا رب أيد ولي أمرنا بتأييد من عندك، واخرجه من ورطته. اللهم وارزقه زمام الحكم، واجعل له سلطانا يبلغنا به رضاك. اللهم يا رب حكم فينا كتابك، إذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اجعل ولاءنا فيك وبراءنا من كل ما برئ. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم استر عيوبنا، أسبل علينا من سبل سترك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا ما أحييتنا ولا في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. استعملنا فيما يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أخرجنا من ما نحن فيه من البلاء، واهدنا لما فيه الرضاك، واجعلنا من أوليائك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وارحم والدينا، وأعنا على برهم أحياء وأموات، والحقنا بهم على خير، واشف مرضانا. اللهم والطب بنا فيما جرت به المقادير، واجعلنا من المرحومين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.